الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: قوام الآدمي بشيئين، الحرارة والرطوبة. وهذا الكلام وأشباهه مستمد من النظرية الطبية اليونانية القديمة التي سادت في عصر المصنف رحمه الله، واعتنى بها أطباء زمانه. وقد أصبحت تلك النظرية اليونانية الطبية في الطب الحديث أثرا بعد عين. قال رحمه الله: قوام الآدمي بشيئين، الحرارة والرطوبة. ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها، فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف للمتحلل. فأبدان النشء تغتدي بأكثر مما يتحلل منها، والأبدان المتناهية تغتدي بمقدار ما يتحلل منها، والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتدي. ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق، ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز، وليحذر السرف، فإن العدل هو الأصلح. ثم ينظر في الزوجة، والمطلوب منها شيئان: وجود الولد وتدبير المنزل. فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل، فإن انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك إلا أن تكون مستحسنة الصورة. فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك، وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ، أي كان سلوكها موضع ريبة تحتاج إلى رقيب وحافظ، فتركها لازم. فأما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له مولا غير سيده. ولينظر المالك في طبع المملوك، فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فليكرمه، فإنه يربح محبته، ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره وليعرض عن الذنوب، فإن لم يكن عاتب بلطف وليحذر العقوبة ما أمكن، وليجعل للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مداراة خادمه. وليحفظ نفسه بالهيبة من الانحراف مع الزوجة، ولا يطلعها على ماله، فإنها سفيهة تطلب كثرة الإنفاق. وهذا رأي ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكل بعد أدرى بمن عنده. وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد، ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبته الجهال والسفهاء، فإن الطبع لص. وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير، ومن المخالطة للصبيان. وليوصه بزيادة البر للوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء، فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفعان. هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا. فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث، ولتحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات، لأن زمان الحفظ إلى 15 سنة. فإذا بلغ تشتتت همته فليضرب تارة ويرشى أخرى، ليبلغ وقد حصل محفوظات سنية. وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث فيذهب العمر، ولو حصلوا فهم شيء فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن فعادوا القهقرة، لأنهم يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم. فالحفظ في الصبا للمهم من العلم أصل عظيم. وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل فمضى عمره في ذلك، فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت، وانظر في الإخلاص فما ينفع شيء دونه. قال رحمه الله تعالى: اشتد الغلاء ببغداد في أول سنة 75 و500، وكلما جاء الشعير زاد السعر، فتدافع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة بزرع ما يقوته، وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام قبل أن يضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة. فقلت: يا نفس، خذي من هذه الحال إشارة، ليغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، وليفرحن من له جواب عند إقبال المسألة، وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته. فتنبهي يا نفس، فقد نبهت ناسا في الدنيا على أمر الآخرة، وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، فالزمان كله تشرين أي موسم الزرع قبل أن يدخل نيسان الحصاد ومالك زرع، وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. قال رحمه الله: تأملت حالة أزعجتني، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، فيبقى المرء متحيرا يقول: ما حيلتي؟ فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه، أتقرب إليه وهو لا يريدني، وربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل. ومن هذا خاف الحسن فقال: أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: لا غفرت لك. فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف أي من الساحل الصخري فتتحطم. قال رحمه الله تعالى: جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد، صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث، فقلت له: إنما يعني الطرق. فقال: لا بل المتون. فقلت: هذا بعيد التصور. ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص، وأنه قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل: كيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000 حديث، وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل وامرأة صحبوه نيفا 20 سنة بمكة ثم بالمدينة، حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة. واحتج الحاكم بقول أحمد صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر، وأن إسحاق بن راهوية كان يملي 70,000 حديث حفظا، وأن أبا العباس ابن عقدة قال أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال ابن عقدة وظهر لابن كريب بالكوفة 300,000 حديث. قلت ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون. وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم ويعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة وهو مسند أحمد، وقد طاف أحمد الدنيا مرتين حتى حصله، والمسند 40,000 حديث ومنها 10,000 مكررة. قال حنبل بن إسحاق وهو ابن عم الإمام أحمد وتلميذه من حفاظ الحديث، قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله، وصالح أكبر أولاد الإمام أحمد، وعبد الله أجل أولاد الإمام، وكان صينا دينا صادقا. جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وقال لنا هذا كتاب جمعته من أكثر من 750 حديثا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. وهناك كثير من الأحاديث الصحيحة وهي غير مخرجة في المسند. قال ابن الجوزي أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمع من 700,000 أنه أراد الطرق، لأن 700,000 إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها؟ فإن قيل فقد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة، ثم أعوذ بالله أن يكون 700,000 ما تحقق منها سوى 30,000، وكيف ضاعت هذه الجملة ولما أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي؟ وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب. وكذلك قال أبو داود جمعت كتاب السنن من 600,000 حديث، ولا يحسن أن يقال إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدثوا بها التابعين، فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى 700,000 حديث، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا. ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ 50,000، فأين الباقي؟ ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها ولا وجه لتركها. ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد، ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له فأين الباقي لم يكن له جواب. ومثل هذا تغفيل قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وإن ما أخرج كالأنموذج وإلا فكان يطول. وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي وحكى عن البخاري أنه قال ما تركت من الصحيح أكثر، وإنما يعني الطرق بل والمتون أيضا، لأن الناظر في المتون الصحيحة سيجد أن ما في البخاري ومسلم منها لا يتجاوز النصف إطلاقا، هذا إن بلغ أو قارب. قال يدل على ما قلت أن الدارقطني هو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما إخراجه فبلغ ما لم يذكراه حديث يسيرة، ولو كان كما قالوا لأخرج الدارقطني مجلدات. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأنه من أخرج الأنمودد لا يلزمه شيء. وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه، فذكر حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال، فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم نقل الحديث عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفقه والفهم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها، فإنه وضع في النفوس أن المصنوع لا بد له من صانع، وأن المبني لا بد له من بان، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة. ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. وألهم العرب النطق بالصواب من غير لحن، فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بأمارات في جبلتهم، أي في خلقتهم وفطرتهم، وإن عجزوا عن النطق بالعلة. قال عثمان بن جني: سألت يوما أبا عبد الله محمد بن عساف العقيلي، هو عربي من بني عقيل ممن كان يلتقيهم ابن جني ليأخذ عنهم اللغة، قال: سألته يوما فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ فقال: أقول ضربت أخاك. فأدرته على الرفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا. قلت: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع، فقلت: أليس زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال: إيش هذا؟ اختلفت جهة الكلام، وهذا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه، وأنه ليس استرسالا ولا ترخيما. قال عثمان بن جني: واللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والنحو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتحقير يعني التصغير والتكسير وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. قال رحمه الله: تدبرت أحوال الأخيار والأشرار، فرأيت سبب صلاح الأخيار النظر، وسبب فساد الأشرار إهمال النظر، وذاك أن العاقل ينظر فعلم أنه لا بد للمصنوع من صانع، وأن طاعته لازمة، ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده إلى الشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه ويزلفه لديه، فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته فسهل ذلك، وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك، وإذا رأى مشتها تأمل عاقبته فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقيان فيسهل عليه الترك، وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على أفعاله في حال الغضب، ثم لا يزال يتأمل سرعة ممر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهاه، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل، ولو تأملوا كيف أنشئ و ولماذا جعل حافظا للأبدان؟ عرفوا حقائق الأمور. وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذتها. وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة، فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب. وهذا شغل العقل، وذاك المذموم شغل الهوى. نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعايب، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، فعلت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت عادة بما تطلب. فقلت: إنما أطلب من قادر يخرق العادات. وقد قيل للرجل: لنا حويجة تصغير حاجة، فقال: اطلبوا لها رجيلا تصغير رجل. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا ترزقك، أي لا تكلفك ما تنكب به، فقال: هلا طلبتم لها سفاسف الناس؟ فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر؟ وقد سألته هذا السؤال، يعني سألت ربي جل وعلا هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75 و500، فإن مد لي أجلي وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرت ببلوغ آمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به. قال رحمه الله تعالى: ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي. وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدميه، ويقول: كانت الشهرة في التطويل، واليوم الشهرة في التقصير. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل، أي بالتظاهر وإخلاص القصد وستر الحال، هو الذي رفع من رفع. فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت وأحملنا عليه في يديه، وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده، ومعروف يلتقط النوى. واليوم صارت الرئاسات أكثر من كل حاجة، وما تتمكن الرئاسات حتى تتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرئاسة على أهل الدنيا. ولقد رأيت من الناس عجبا، حتى من يتزيى بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه. فقلت: وعجبا، هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه. لا جرم، أي حقا، والله لقد سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخلق. فكم ممن يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.